أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: الرحيل وشيك، الرحيل وشيك. الرحيل يعني الارتحال عن الدنيا، وشيك يعني قريب، الارتحال عن الدنيا قريب. رواية قصيرة لكن معناها عال. نعم، وصل من الكلام لعله إلى قوله: ويتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على توفر عدة شروط. هذا ما أذكره لأنه انقطعنا عن الدرس لمدة طويلة، فأتخطر أننا وصلنا إلى هذا الموضع، وهو: ويتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على توفر عدة شروط منها. إذا أرضعت امرأة ماذا؟ طفلا أو طفلة، قلنا هذا يوجب نشر الحرمة بين أشخاص سيتبينون إن شاء الله، يوجب نشر الحرمة، يعني يحرم الزواج من فلان بفلانة بسبب هذا الرضاع. هسه من هو فلان، من هو فلانة، سوف يأتي إن شاء الله، لكن كمثال هكذا نقول: المرضعة إذا أرضعت ولدا ماذا؟ حرم الزواج منه، لا يجوز لها أن تتزوج منه. يعني هذه أرضعت هذا الولد ثم كبر، هل يجوز لها أن تتزوج منه؟ نقول لا يجوز، وغير ذلك إن شاء الله يتبين. الآن يأتي السؤال: هل الحرمة تنتشر بمجرد حصول الرضاع؟ يعني هكذا جاءت هذه المرأة وأرضعت هذا الطفل لمدة 5 دقائق مثلا، مباشرة نقول أنت صرت أما له وبالتالي لا يجوز لك الزواج منه؟ لا، نقول هناك شروط عدة لا بد أن تتوفر. إذا لم يتوفر أحد هذه الشروط نقول ماذا؟ لا تنتشر الحرمة. وإن حصل الرضاع، امرأة أرضعت طفلا، نقول وإن حصل الرضاع، لكن ما دام أن الشروط لم تتوفر كلها ماذا؟ نقول لا تنتشر الحرمة. ما هي هذه الشروط؟ في هذا الكتاب يذكر بعضها، من أراد التفصيل فليراجع المنهاج. حقيقة هو المطلب هذا يعني فيه تفصيلات كثيرة. فقال: يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على توفر عدة شروط منها. ذكر ماذا؟ 5 شروط، يعني هناك شروط أخرى لم يذكرها لأنه قال منها. الأول: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية. تارة يحصل اللبن، كيف يحصل؟ يحصل عندما تحصل الولادة، المرأة تحمل ثم تلد، فماذا؟ يخرج اللبن. خروج اللبن تارة يكون بسبب ولادة شرعية، وأخرى والعياذ بالله بسبب ولادة غير شرعية. ففلانة والعياذ بالله زنت فولدت ولدا، ثم بعد الولادة ماذا حصل؟ اللبن. جاءت وأرضعت ولدا آخر، أرضعته لمدة سنة كاملة، فلنفرض هكذا سنة كاملة هذه ترضع ماذا؟ الطفل الفلاني. هل تكون أمه من الرضاعة؟ نقول لا. لماذا؟ أرضعته. نقول وإن أرضعته لكن هذا اللبن الذي حصل عندها لم يكن بسبب ولادة شرعية، وإنما هو بسبب ماذا؟ الزنا. فلا يكون هذا اللبن، لا ينشر الحرمة. قال الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي. أحيانا وهو الغالب أنه المرأة ترضع الطفل من ثديها، الطفل يمتص ماذا الحليب من الثدي. وأحيانا لا، لو فرض هكذا أنه هذه المرأة لا تريد أن ترضع من الثدي، وإنما تجعل الحليب في إناء وتشربه للطفل، هل ينشر الرضاعة هكذا؟ نقول لا، لا تنتشر الحرمة، لابد أن يكون ماذا الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي. قال ولو بالاستعانة بآله. هسه حقيقة لا يحضرني مثال واضح للاستعانة بآله، لا أدري لعله النساء هذا عندهن واضح، لعله أنا ليس واضح عندي أنه كيف نستعين بآلة في حصول الرضاعة من الثدي. يعني هكذا المراد، هكذا أنه الطفل يرضع من الثدي لكن بمعونة آلتين، يعني صدق الرضاعة الامتصاص من الثدي حاصل لكن هناك إعانة بآله. هسه كيف يحصل هذا حقيقة لا أدري. قال فإذا ألقي اللبن في فم الطفل، نفترض هكذا الطفل فاتح فمه وهذه المرأة تزرق الحليب من ثديها إلى فم الطفل، لا يمتص وإنما ماذا هي تزرقه في فمها في فمه، لا يحصل ماذا انتشار الحرمة. قال أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، حلبت اللبن ووضعته في إناء كأس وأشربته، وضعته في هذه مثلا التي تسمى عندنا لعله الممة، ما أدري اسمها، هل لها اسم بالفصحى لا أدري، يعني نحن نسميها في العراق الممة، فهذه يجعل الحليب فيها وتعطى للطفل، هل تنتشر الحرمة؟ لا تنتشر الحرمة. قال ونحو ذلك لم ينشر الحرمة. نعم. الثالث عدم تجاوز الرضيع للحولين. الرضيع إذا تجاوز السنتين نقول ماذا؟ وإن أرضعته لا تحصل الحرمة. طفل عمره نفترض سنتين ونصف مثلا، سنتان ونصف، هذه جاءت وأرضعته بعد السنتين، هل يحصل انتشار الحرمة؟ نقول لا تحصل الحرمة، لابد أن يكون تحت الحولين. طبعا عادة هو الحولين ينتهي الرضاع، لكن بعض الأمهات تبقى ترضع ولدها إلى عمر كبير، ويعني قيل لي أن أحد النساء لا زالت ترضع ولدها وعمره 10 سنين، من يعني حقيقة من العجائب إحدى النساء يعني ترضع ولدها بعمر 10 سنين، فهو 10 سنين لا زال يرضع منها. هسه لا أدري كيف يبقى الحليب بهذه المدة الطويلة، لكن بالنتيجة أخبروني يعني عن امرأة يعني اطلعوا عليها فعلا، هذا طبعا خطأ وأحيانا تحصل فيه والعياذ بالله مفاسد أخلاقية، يعني هذا الطفل بالنتيجة يبدأ يتحسس ويفهم الأمور الجنسية وما إلى ذلك، فهذا بهذا العمر ومع وجود هذه المفاسد الموجودة في المجتمع بحيث الأطفال صاروا يطلعون على بعض الأمور منذ عمر صغير، وهذا لا زال يرضع من أمه، بنتيجة يمكن أن يدخل في بعض المفاسد الأخلاقية والعياذ بالله. نعم. قال الرابع خلوص اللبن فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر كالسكر لا ينشر الحرمة. اللبن لابد أن يكون خالصا. ما معنى أن يكون خالصا؟ يعني أن لا يكون ممزوجا بشيء آخر، بطعام آخر. مثاله ذكر المصنف السكر، أنه هذه مثلا المرأة، نفترض أن هذا الطفل لا يحب اللبن إلا مع السكر، نفترض هكذا. فدائما هي عندما ترضعه تجعل معه سكر، يعني أثناء الرضاعة هي تجعل سكر ومع اللبن. نقول ما دام ممزوجين فلا ينشر الحرمة. نعم، إذا كان هذا الممزوج باللبن قليل جدا بحيث صار مستهلكا في اللبن، يعني عرفا ينظر العرف إلى أن هذا لبن ولا يقال عنه أنه لبن وسكر، وإنما هو لبن فيه شيء بسيط بحيث استهلكه، كأنما العرف لا ينظر إليه. لو فرضنا هكذا، الآن أنت تضع كأس حليب، تضع فيه مثلا نفترض ملعقة سكر، هذا يقال عنه حليب مع سكر. أما إذا وضعت في هذا الكأس ماذا؟ نفترض شيء قليل جدا، هكذا جدا قليل من السكر، فهذا لا ينظر إليه عرف بأنه ماذا؟ بأنه حليب مع سكر، وإنما يقول هذا السكر استهلك به بحيث ماذا؟ لا ينظر إليه لقلته. هنا بالنتيجة لا يؤثر. قال خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر كالسكر لا ينشر الحرمة إلا إذا كان الخليط كالسكر مثلا مستهلكا عرفا. السكر استهلك في ماذا؟ في الفم. لا يراد أنه ذائب فقط، مجرد الذوبان لا يكفي، لا، لابد أن يستهلك بحيث العرف كأنما لا ينظر إليه. قال الخامس، بلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشد او نعم حد انبات اللحم وشد العظم، لابد ان عفوا انا قرأتها وشد العظم، لابد ان تقرأ وشد العظم، لان حد مضاف الى انبات وهذا معطوف فشد العظم. على كل، فالرضاع لابد أن يبلغ مبلغا بحيث ينبت اللحم منه أو يشد العظم منه. هذا اللبن عندما يرتضعه الصبي ماذا؟ تارة يكون قليلا وتارة يكون لا، بحد ينبت اللحم بسببه، يشتد العظم بسببه. الآن تارة نعلم بأنه قد بلغ هذا الحد، مثلا طفل رضيع ولد للتو وأخذته امرأة وأرضعته لمدة 5 أيام، هذا لا شك أنه قد نبت اللحم من خلال هذا الحليب واشتد العظم بسبب هذا الحليب. إذا علمنا فخير على خير، إذا لم نعلم نقول لا ندري، نحن الآن نشك هل حصل إنبات اللحم وشد العظم أو لم يحصل، ماذا نفعل؟ السيد يقول إذا شككت فهناك ماذا؟ ضابط. قال ويكتفى مع الشك، يعني الشك في بلوغ حد إنبات اللحم وشد العظم، الشك في حصوله ماذا؟ بماذا يكتفى؟ يكتفى برضاع يوم وليلة أو بما بلغ 15 رضعة. عندنا مقدار زماني وعندنا مقدار كمي. الزمان هو يوم وليلة، ما دامت قد أرضعته يوما وليلة فقد ماذا؟ فنحكم عليه بأنه قد حصل إنبات اللحم وشد العظم. نحن نشك، نرجع مع الشك إلى اليوم والليلة أو لا، نقول بلغ 15 رضعة، هذه أرضعته 15 رضعة. نقول بما أنه أرضعته 15 رضعة فنحكم عليه بحصول الحرمة. طبعا المسألة فيها تفصيلات وتقييدات لم تذكر في هذا الكتاب، من أحب فليراجع المنهاج. يعني مجرد أنه نقول 15 رضعة، لا، هناك تفصيلات مذكورة في المنهاج وبعضها أيضا مذكور في المسائل المنتخبة. قال: تحرم على المرتضع عدة من النساء. قبل هذا لابد أن نبين أن عندنا اصطلاح اسمه صاحب اللبن. صاحب اللبن، صاحب اللبن هو هذا الرجل الذي بسببه حصل اللبن، حصلت الولادة. واضح أن المرأة بحسب الأمور الطبيعية لا يحصل عندها اللبن، وإن كان يمكن أن يحصل. يعني أنا امرأة غير متزوجة عادة لا يحصل عندها اللبن، إلا إذا حصلت بعض المشاكل المرضية مثلا فيخرج اللبن من دون ولادة، بل حتى لعله يخرج عند الرجل، بعض الرجال لعله يخرج عنده لبن وإن كان نادرا، هذه المسألة نادرة جدا لكن يمكن. كلامنا أين؟ كلامنا في أنه المرأة الطبيعية أنه يحصل اللبن عندها بسبب ماذا؟ بسبب دخول زوجها بها مثلا وحصول الولادة. جيد، هذا الرجل الزوج الذي أولد المرأة نسميه صاحب اللبن، نسميه صاحب اللبن. هسه سواء كان الآن فعلا زوجا لها أو لم يكن زوجا لها، يعني افترض هكذا امرأة تزوجت من زيد، وزيد ماذا؟ طلقها بعد حملها، حملت منه ثم طلقها، عندما تلد ويخرج الحليب منها، من صاحب اللبن؟ من صاحب هذا الحليب؟ صاحب هذا الحليب هو زوجها الذي طلقها. جيد، الآن نتكلم تارة عن مرتضع وتارة عن مرتضعة. تارة نتكلم عن مرتضع وتارة نتكلم عن مرتضعة. يعني امرأة ترضع من؟ ذكرى مرتضع، وامرأة ترضع أنثى مرتضعة. فنقول هذا المرتضع على من يحرم؟ نمثل هكذا، نقول زيد تزوج هندا، زيد تزوج هندا، وهند ولدت فصار عندها ماذا؟ حليب. جاءت وأرضعت طفلا اسمه عمرو، فهند زوجة زيد قد أرضعت ماذا؟ عمرا. أو أرضعت زينب الطفلة، فعندما أرضعت عمرين الطفل نسأل هذا الطفل، هذا المرتضع عمرو، على من ماذا يحرم؟ طبيعي عندما نقول على من يحرم يعني على من النساء يحرم، ولا نتكلم عن الرجال لأنه ولد. فنقول هذا الطفل من هن اللاتي لا يجوز له أن يتزوج بهن. ونأتي إلى الطفلة، نقول هذه الطفلة من الرجال الذي لا يجوز لها أن تتزوج بهم. فقال المصنف، قال: تحرم على المرتضع، على المرتضع. مثالنا عامر، عمر مرتضع طفل صغير. عدة من النساء، هل سيستقصي كل هذه النساء؟ لا، ذكر أمثلة من هذه النساء. قال كالمرضعة، هند أرضعت عمرا، هذه صارت أمه من الرضاع مع توفر الشروط، طبعا صارت أمه من الرضاع، فلا يجوز لها أن تتزوج به. تقول لي طفل صغير هو كيف تتزوج؟ طبعا يجوز الزواج بالطفل الصغير كمسألة عقد، لا مسألة دخول أو كذا، لكن لا يمكن أن يكبر. هذه عمرها 14 سنة وأرضعت هذا الطفل الذي عمره ماذا؟ سنة. ثم هذا كبر بعد 15 سنة مثلا، أراد أن يتزوج بهذه المرأة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ نقول هذه أمه من الرضاعة، أم لكن بسبب الرضاعة. قال كالمرضعة، وأمها أم المرضعة يعني جدة هذا الصبي من الرضاعة، لا يجوز لها أن تتزوج به. وإن كانت هذه المسألة نادرة، لكن بنتيجة هذا حكم شرعي. قال وبناتها أو وبناتها من الولادة، يعني قلنا هند ماذا؟ أرضعت عمرا، هند عندها بنت أو ولدت بنتا، يعني الآن هند أرضعت عمر الطفل الصغير الذي عمره سنة، بعد إرضاعه جاءتها رزقت بطفله سمتها زينب، هذه زينب التي هي بنت لمن؟ لهند. هذه زينب كبرت وعمر أيضا كبر، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ نقول لا، لا يجوز، بنتها من الولادة لا يجوز لها أن تتزوج من ابنها من الرضاعة. عمر ابن هند من الرضاعة، وزينب بنت هند من الولادة لأنها هي التي ولدتها، فنقول لا يجوز لها أن تتزوج بأخيها، هو سيكون أخا لها، بأخيها من الرضاعة. لماذا قال المصنف بناتها من الولادة؟ لأن البنات تارة يكن من الولادة وتارة يكن من الرضاعة. مثلا من الولادة قد أعطينا مثاله الآن، من الرضاعة هند أرضعت عمرا ابن خالد، وأرضعت زينب بنت بكر. زينب وعامر ليس بأخوين، وإنما ماذا؟ أرضعتهما امرأة واحدة، أرضعتهما امرأة واحدة. هنا نقول هل يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر؟ هناك تفصيل، هناك تفصيل. نعم، من أحب فليراجع المنهاج. قال وتحرم المرتضعة على عدة من الرجال. المرتضعة مثالنا هند أرضعت ماذا؟ زينب. زينب غريبة على هند، هند أرضعتها. من صاحب اللبن؟ صاحب اللبن زيد زوج هند. الآن نقول هذه زينب، من يحرم عليها أن تتزوج به؟ قال وتحرم المرتضعة على عدة من الرجال كصاحب اللبن. مثالنا زيد، زيد هو صاحب اللبن، هذا سوف يكون أباها من الرضاعة، سوف يكون أبا لها لكن من الرضاعة، لا يجوز له أن يتزوج بها. و آبائه آباء صاحب اللبن أيضا لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهذه الطفلة، وأولاده أولاد صاحب اللبن لا يجوز لهم أن يتزوجوا بمن؟ بهذه الطفلة. هذه الطفلة صارت بنتا لصاحب اللبن من الرضاعة، فتكون أختا لهؤلاء الأولاد، لأولاد صاحب اللبن، أختا من الرضاعة، لأنهم يشتركون أين؟ يشتركون في صاحب اللبن، فأولاده لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهذه الطفلة. مثلا زيد تزوج بهند وأولدت له ماذا؟ أولدت له عمرا، ثم أرضعت زينب، عمرو وزينب كبرا وأراد أن يتزوجا، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لا يجوز. عمرو ابن صاحب اللبن وهذه زينب قد رضعت بلبن من صاحب اللبن فلا يجوز. قال وآباء المرضعة وأبنائها، آباء المرضعة لا يجوز لهم أن يتزوجوا بالمرتضعة. هند أرضعت زينب، أبو هند لا يجوز له أن يتزوج بزينب، ابن هند لا يجوز له أن يتزوج بزينب. طبعا تقول لي أبناؤها هم نفسهم أبناء صاحب اللبن، فلماذا نكرر؟ لا، ليس دائما أبناء المرضعاء ليسوا دائما أبناء صاحب اللبن. كيف؟ قلنا يمكن صاحب اللبن قد تزوج هذه المرأة ثم طلقها وهي أرضعت ماذا؟ هذه الطفلة، ثم بعد سنة تزوجت وأولدت، هذا ابن المرضعة ليس ابنا لصاحب اللبن، وإنما ابنا لشخص آخر، الزوج الجديد. نعم. قال إذا أرضعت امرأة طفلا لزوج بنتها، هذه من المشاكل الكبيرة والتي أثرها يعني كارثة بمعنى الكلمة، كارثة بمعنى الكلمة، وتحصل يعني بسهولة تحصل. حاصل المسألة هكذا، أنه زيد تزوج بهند، زيد تزوج بهند فرزق بولد، رزق بولد. عندما رزق بولد جاءت أم زوجته، أم هند يعني جدة الولد من طرف أمه، جاءت وأرضعت هذا الولد. لعدي واضح المثال أو لا؟ أنا الآن مثلا أرزق بولد، فتأتي أم زوجتي ترضع هذا الولد الذي يكون حفيدا لها عن طريق ابنتها، هنا ماذا يحصل؟ هنا تحرم الزوجة على زوجها مؤبدا، ونكاحها يبطل. قلت لكم الحكم كارثة، يعني مشكلة كبيرة تحصل اجتماعيا، لابد من العناية بها. هذه عادة المرأة عندما تلد مثلا في المستشفى وصحتها غير جيدة كذا، فتأتي أمها وترضع هذا الطفل، أمها مثلا عندها حليب فترضع هذا الطفل. إذا حصلت الرضاعة مع توفر شروطها، نقول هذه المرأة تحرم على زوجها ويبطل نكاحها، وبالتالي لابد أن يفترقا. فقال إذا أرضعت امرأة طفلا لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبدا وبطل نكاحها. مشكلة. المشكلة أنه بعض الأشخاص لا يعتنون بهذه المسألة، وبعضهم لا يقتنعون أصلا بمسألة الرضاعة وما إلى ذلك. ينقل هكذا، نقل لي أحد الأساتذة لعله هذه المسألة حصلت معه، جاءه أحد الأشخاص فسأله، قال له فلان ارتضع من أم فلان، لعله هكذا، فهل يجوز له أن يتزوج ببنتها؟ فقال له لا يجوز، هذه بنتيجة أخت له من الرضاعة، لا يجوز له أن يتزوج بها. فهذا ذهب، عفوا، قال له بالعامية ما يصير، قال سيدنا يصير يتزوج هاي البنية؟ قال له ما يصير. يقول هذا الأستاذ بعد لعله 4 سنين أو ما إلى ذلك، جاءه هذا الشخص ومعه طفل، فقال للطفل سلم على السيد، فقال له هذا الرجل، قال له سيدنا أنت قلت لي أنه ما يصير يتزوج بهاي بنية، شو سويناها وصارت؟ وهذا الطفل بعد طلع يعني تزوج وأولد هذا الطفل، أنت قلت لي ما يصير، شو سويناها وصارت؟ هسه عجيب، لا أدري يعني هذا يعني لا يفهم ما يصير، هل يمكن أن يفهم منه أنه يعني ما يصير يعني تكوينا ما يصير؟ ما أدري، عجيب. على كل، ولعله تأتي الأم ولا تعتني بهذه المسألة فترضع طفل ابنتها فيحرم عليها، فتحرم ابنتها على زوجها مؤبدا ويبطل النكاح، وبالتالي الزوجة تفترق عن زوجها ويبقى هذا الطفل المسكين بالنتيجة معلقا بين الزوجين، ولعله الزوج يحب زوجته ولا يريد أن يفارقها بالنتيجة، فهذه مشكلة. هسه التنبيه على هذه المسألة صحيح أو ليس بصحيح، أنا حقيقة لا أستطيع أن أجزم، لعله يقال ليس بصحيح هكذا، لعله في بعض الروايات، لعله على ما أذكر دعوا الناس على غفلاتهم، دعوا الناس على غفلاتهم. هسه هذا هو لا يدري بالحكم، ولعله ليس مقصرا، فأنت تأتي وتقول له زوجتك محرمة عليك، أنت بهذا الإخبار قد هدمت البيت، هدمت بيته، بالتالي الأطفال سوف بنتيجة يشردون، كأنما معنويا يشردون. فمن علم بأن فلانة قد أرضعت بنت أو ابن بنتها فلا يخبر بهذه المسألة إلا بعد الرجوع إلى ماذا؟ المختصين، بالنتيجة يسأل رجال الدين بأنه هل أخبر أو لا أخبر، هل يلزم علي أن أخبر أو لا يلزم، بالنتيجة هم جاهلون لا يعلمون، وهذه زوجته وهو لا يعلم بها، كما لو فرضنا هكذا هو تزوج أختا له من الرضاعة وكلاهما لا يعلمون، لا يعلمان بمسألة ماذا؟ بمسألة الرضاعة، هل هناك حرمة؟ لا، ليس هناك أي حرمة، وهذا لعله يحصل بكثير. سابقاً النساء كانت ترضع كثيراً، كثيراً من الأولاد يكونون ماذا؟ يكونون أولادها من الرضاعة، وبالتالي هذه البنت أخت لذاك الولد، ولعلهم يتزوجون وأحدهما لا يعلم بالآخر، هل هناك حرمة؟ لا، ما دام لا يعلمان لا توجد حرمتون. لكن أنا أقول لا أستطيع أن أجزم بأنه الصحيح أن لا يخبرا، يعني ليس عندي نص واضح، يعني لقصر اطلاعي بالنتيجة. قال ولا تحرم لو أرضعت طفلا لابنها. الآن زيد صار عنده ولد، أم زيد يعني جدة هذا الولد من طرف أبيه تأتي وترضع هذا الولد، هل تحرم زوجته عليه؟ نقول لا تحرم. قال لو شك أو شك في وقوع الرضاع أو حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية، مثلا بنى على العدم، أنا الآن أعلم أن فلانة أرضعت فلان لكن لا أدري هل تحققت الشروط أو لم تتحقق، أقول ما دمت شاكا فأبني على العدم وبالتالي أرتب آثار العدم، يجوز الزواج. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.